إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام على أبي الحسن المرتضى، السلام على شهيد المحراب، والصلاة السلام على من خضب شيبته بالدماء، شهر الصيام به الإسلام قد فجعا، وفي رزيته ركن الهدى صدعا. شهر الصيام بكت عين السماء دما، فيه وجبريل ما بين السماء نعى، شنو قال؟ اليوم في سيف أشقى العالمين هوى، شخص وصي وفي محرابه صرعا، اليوم قد قتل الهادي وفاطمة، اليوم في قتله الهادي وفاطمة ماتا، وعليا نزار سورها انصدعا، اليوم مات الهدى والدين منهدم، وفي ثياب الأسى قد بات مدرعا، ونزلت الكوفة يا علي نزلت الكوفة يا علي قشرك نطلب من الله الطيب وتردنا قشرة تراهي نزلتين كوفة يا ابو حسن فالك عسى فال السلام قالها الحسن يا اختي السلام ما تنظرين السيف شق غرك وعليا قالت يا عقلي نطلب من الله ويقوم ابو الحسن ويتمم قالت يا عجلي نطلب ويقوم ابو الحسن وقرويه وين عين نزيل ولا وين عين بزينة قالها يا ثقل العيب لا تترك يا اختي يا زينب كان عيب يا علي يا علي يا وشان الخبر وصل يصير ربك واحنا بعد ليله ويوم ونص يا علي يا علي واحنا بعد ليله ويوم عند الفجر كهفين أرامل تفقد قالت عسى بعيد البلايا قرة العين بالموت لا تفاول على عز المسلمين اسم الله على كهف الأرامل والمساكين قالها الله يا حسن نفقد ولي
إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال سيدنا ومولانا وإمامنا أمير المؤمنين عليه السلام أوصيكما بتقوى الله وأن لا تبغي الدنيا وإن بغتكما ولا تأسفا على شيء منها زوي عنكما وقولا بالحق واعملا للأجر وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. أوصيكما وجميع ولدي وأهلي ومن بلغه كتابي بتقوى الله ونظم أمركم وصلاح ذات بينكم، فإني سمعت جدكما رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام. الله الله بالأيتام لا تغبوا أفواههم ولا يضيعوا بحضرتكم، والله الله بجيرانكم فإنهم وصية نبيكم. ما زال يوصينا بالجار حتى ظننا أنه سيورثه، والله الله بالقرآن لا يسبقكم بالعمل للعمل به غيركم، والله الله بالصلاة فإنها عمود دينكم، والله الله ببيت ربكم لا تخلوه ما بقيتم، فإنه إن ترك لم تناظروا، والله الله بالجهاد بأنفسكم وأموالكم وألسنتكم في سبيل الله، وعليكم بالتواصل والتباذل، وإياكم والتدابر والتقاطع، وعليكم بالتواصل والتباذل، وإياكم والتدابر والتقاطع، ولا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولى عليكم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم. مع أمير المؤمنين عليه السلام في وصيته الأخيرة، عندما ضرب ابن ملجم عليه اللعنة رأس مولانا أمير المؤمنين عليه السلام وطرحه على فراش الموت، جاد أمير المؤمنين عليه السلام بهذه الوصية الشريفة، وكانت آخر وصية من وصاياه صلوات الله وسلامه عليه. وقبل أن نقف عند مضامين هذه الوصية المباركة، فإننا نحتاج أن نقدم عدة أمور بين يدي هذه الوصية. الأمر الأول هو أن هذه الوصية وإن وجهت بادئ ذي بدء للحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهما، إلا أنها موجهة لهما بما هما طريقان لإيصالها لغيرهما، وإلا فإنهما إمامان معصومان صلوات الله وسلامه عليهما، ولا يحتاجان إلى مثل هذه الوصية، لأن ما أوصى به الأمير موجود عندهما صلوات الله وسلامه عليهم، وكلهم نور واحد. الأمر الثاني لقد أوصى أمير المؤمنين عليه السلام بهذه الوصية بعد أن ضرب بالسيف على رأسه وتفشى السم في جسده صلوات الله وسلامه عليه، وبرغم ذلك الألم وبرغم حرارة السم لم يقف ذلك حائلا دون أن يصدح بهذه الوصية ويبلغها لنا صلوات الله وسلامه عليه. فأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لا يعرف للألم معنى إذا كان الألم في سبيل الله سبحانه وتعالى، فبرغم ذلك الألم صدح بهذه الوصية وأمر بكتابتها وإيصالها، وفي ذلك دلالة على أهميته. الأمر الثالث الملفت في هذه الوصية أن أمير المؤمنين عليه السلام لم يتعرض فيها لقضية ميراث، ولم يتعرض فيها لقضية أموال، بل كل ما اشتملت عليه هذه الوصية وصايا عامة ينتفع بها جميع الشيعة، وتجردت هذه الوصية رغم كونها في آخر اللحظات تجردت عن ذكر الميراث والأموال. لماذا؟ لأن عليا صلوات الله وسلامه عليه لم يكن له من المال والميراث ما يوصي به، فعلي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه لم يبني لبنة على لبنة، وهو القائل صلوات الله وسلامه عليه: فوالله ما كنزت من دنياكم تبرا ولا ادخرت من مغانمها وفرا. عاش في الكوفة حاكما لسنوات عديدة، ومع ذلك لم يكن له بيت يسكن فيه، حتى هذا البيت الذي تذهبون لزيارته في الكوفة عند المسجد الأعظم إنما هو بيت جعد بن هبيرة المخزومي، استأجره منه أمير المؤمنين عليه السلام وقضى فيه حياته، وهو حاكم البلاد الإسلامية بكاملها. علي صلوات الله وسلامه عليه ما اكتنز تبرا ولا ادخر وفرا، بل لقي ربه ولا شيء عنده، ولذلك تجردت وصيته عن كل ما يرتبط بالأموال والميراث. الأمر الرابع الذي ينبغي أن يقال بين يدي هذه الوصية هو أن هذه الوصية قد صدرت من أمير المؤمنين عليه السلام في آخر لحظات الحياة، وهو مشى على مشارف الموت. ومن المعلوم أن الإنسان في هذه اللحظات يريد أن يوصي بأهم الأمور عنده، يريد أن يعطي خلاصة عمره، يريد أن يقدم خلاصة تجاربه فيما يرتبط بمنهجه وفيما يرتبط بمبدأه وفيما يرتبط بحياته. ولذلك فإن هذه الوصية هي من أهم وصايا أمير المؤمنين عليه السلام، لأن جميع ما قضى حياته الشريفة من أجل تبليغه ومن أجل بيانه قد اختزله في هذه الوصية وصرح به صلوات الله وسلامه عليه. إذن الوصية التي نحن بين يديها وصية علوية بالغة الأهمية لمولانا أمير المؤمنين عليه السلام. ما هي هذه الوصية؟ وما الذي يريد أن يقوله أمير المؤمنين عليه السلام لنا من خلال هذه الوصية؟ وما الذي يريد أن يبينه أمير المؤمنين لشيعته من خلال هذه الوصية المباركة؟ أنا أستطيع أن أعنون هذه الوصية بعنوان مختصر مجمل فأقول: هذه الوصية هي مجموعة وصايا البناء الذاتي والبناء الاجتماعي. يعني تخيل أننا الآن كمجتمع ذهبنا إلى أمير المؤمنين عليه السلام وجلسنا بمحضره الشريف وقلنا له: يا أمير المؤمنين، أوصنا كيف نبني ذواتنا ونفوسنا وكيف نبني مجتمعنا. فإن الوصايا التي سيجود بها هي ما اشتملت عليه هذه الوصية. هذه الوصية تشتمل على نوعين من الوصايا: وصايا البناء الذاتي، كيف نحن نبني ذواتنا، ووصايا البناء الاجتماعي، كيف نبني مجتمعنا. أقف أولا عند النوع الأول، وإذا اتسع المجال ولا أظنه يتسع ننتقل إلى النوع الثاني. النوع الأول وصايا البناء الذاتي، ركز فيها أمير المؤمنين عليه السلام على عدة وصايا، ومن أهمها وصايا أربع. الوصية الأولى هي تفعيل الرقابة الذاتية. لاحظوا أيها الإخوة بماذا افتتح أمير المؤمنين وصيته: أوصيكما بتقوى الله. هذه الوصية التي افتتح بها وصيته كررها مرة أخرى في نفس الوصية، وهي الوصية الوحيدة التي كررها أمير المؤمنين: أوصيكما بتقوى الله وأن لا تبغي الدنيا وإن بغتكما. ثم رجع مرة أخرى وقال: أوصيكما وجميع ولدي وأهلي ومن بلغه كتابي. نحن الذين بلغنا كتابه، ومن بلغه كتابي بتقوى الله. فعلي يبدأ الوصية بالتأكيد على تقوى الله ثم يكرر التأكيد على هذا الأمر. ما هو المراد من تقوى الله؟ ولماذا علي عليه السلام يكرره مرة بعد أخرى؟ تقوى الله أيها الإخوة الرقابة الذاتية. الرقابة الذاتية يعني ماذا؟ يعني أن أجعل نفسي رقيبة على نفسي، وأن أجعل ذاتي رقيبة على ذاتي. أنا لا أحتاج أن أجعل رقيبا علي من خارج الدائرة، يكفي أن أجعل نفسي رقيبة على نفسي. هذه الرقابة الذاتية بالغة الأهمية. لماذا يؤكد عليها علي؟ لماذا يكررها؟ لأنها صمام الأمان عن الوقوع في المزالق والأخطار. شلون صمام الأمان؟ أنت الآن تتكلم بكلام، عندما تتكلم بكلام فأنت بإمكانك أن تتكلم بأي شيء، تمدح هذا وتقدح هذا وتنال من هذا وترفع من هذا، لكن متى يكون عندك ميزان تتكلم بكلام معين وتمتنع عن كلام آخر؟ متى؟ إذا كانت هنالك عندك رقابة على ذاتك على نفسك قبل أن تتكلم بالكلام. سناب شات بيدك، تستطيع من وسائل التواصل الاجتماعي أن تكتب كل ما تريد. فلان تحبه تمدحه، فلان تخالفه تقدحه، ترفع من هذا تقدح في ذاك، تنال من هذا. ما الذي يوقفك؟ ما الذي يوقفك عند حد ويجعل قلمك يتوقف عند حد معين؟ الرقابة الذاتية. عندما تجعل نفسك على نفسك رقيبة فلا تكتب شيئا إلا بعد أن ترى أن هذا الذي أكتبه فيه رضا الله سبحانه وتعالى أم فيه سخط الله. إذن نحن نحتاج إلى الرقابة الذاتية، إلى تفعيلها، ومن غيرها لا يوجد صمام أمان يمنعنا من الوقوع في المزالق والمخاطر. الشيء الوحيد الذي يمنعنا تفعيل الرقابة الذاتية بأن نجعل نفوسنا على نفوسنا رقيبة. لهذا أمير المؤمنين أكد على التقوى، أكد على الرقابة الذاتية. إذن الوصية الأولى العلوية في آخر لحظات الحياة هي الوصية الثانية المهمة، هي الحذر في التعامل مع الدنيا، ولا تبغي الدنيا وإن بغتكما، ولا تأسفا على شيء منها زوي عنكما. شنو معنى ولا تبغي الدنيا وإن بغتكما؟ شنو المعنى من هذا الكلام؟ هل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يدعو إلى مقاطعة الدنيا ويدعو إلى الإعراض عن الدنيا إعراضا كاملا؟ لو كان أمير المؤمنين يريد أن يقول هذا لكان كلامه معارضا للقرآن، فإن القرآن الكريم يقول وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. القرآن لا يدعونا إلى مقاطعة الدنيا، القرآن لا يدعونا إلى محاربة الدنيا، بل القرآن يقول عليكم بالتوازن ولا تنسى نصيبك من الدنيا. إذن ما الذي يريد أن يقوله أمير المؤمنين؟ ولا تبغي الدنيا وإن بغتكما. ماذا يريد أن يقول علي؟ يريد أن يقول ما نعبر عنه باصطلاحاتنا المعاصرة بكلماتنا الحديثة، لا تركضوا خلف الدنيا. يعني ماذا؟ يعني لا تجعلوا الدنيا أكبر همكم بحيث تسيطر عليكم عوض أن تسيطروا عليها. صير عند الإنسان حالة من الملاحقة للدنيا حتى أنها تسيطر عليه فيتخلى عن أهم وظائفه. شلون؟ إحنا رأينا في مجتمعنا هذا وفي مجتمعات أخرى مجموعة من الشباب الخيرين، هؤلاء قبل أن يدخلوا إلى ميدان العمل ما دام بعد ما تحمل مسؤولية حياتية كبرى، تدخل إلى المسجد تراه أمامك في المسجد، تذهب إلى الحسينية تراه أمامك في الحسينية، هناك عمل خيري عمل تطوعي تراه من أوائل المتصدين لهذا العمل الخيري والتطوعي، ولكن بمجرد أن يدخل ميدان العمل يبدأ يلهث وراء الدنيا، يركع وراء الدنيا، تسيطر عليه الدنيا سيطرة تامة، فلا تراه في مسجد ولا تراه في حسينية ولا تراه يشارك في عمل تطوعي. ما الذي حدث؟ الدنيا سيطرت عليه وفرغ كل طاقته وكل جهده على حساب وظائفه الدينية وعلى حساب وظائفه الاجتماعية، فرغ كل طاقته وجهده لأجل عمله ولأجل الدنيا. هذا ما ينهى عنه علي. ولا تبغي الدنيا وإن بغتكما ولا تأسفا على شيء منها زوي عنكما. يعني لا تجعلوا هذه الدنيا أكبر همكم، بل تعاملوا معها بحذر وتوازن. الوصية الثانية، أن يجعل الإنسان الأجر بوصلة حياته. شوف الأمير عليه السلام ماذا يقول: أوصيكما بتقوى الله وأن لا تبغي الدنيا وإن بغتكما ولا تأسفا على شيء منها زوي عنكما وقولا بالحق واعملا للأجر. شنو معنى واعملا للأجر؟ واعملا للأجر تحتمل احتمالين. احتمال الأول: اعملا للأجر دعوة للمشاركة في الأعمال الخيرية والتطوعية التي لا يرجو منها الإنسان إلا الأجر والثواب، خصوصا من نعبر عنهم بالجنود المجهولين الذين يعملون وراء الكواليس ولا ظهور لهم في الإعلام والتغطيات الإعلامية. هؤلاء عندما يبذلون أوقاتا وجهودا من أجل عمل خيري تطوعي، ما الذي يرجونه بذلك؟ إنما يرجون الأجر والثواب من الله. هذا احتمال. لكن الاحتمال الآخر وهو الأقرب: واعملا للأجر يعني اجعل الأجر الإلهي بوصلة حياتكم. شلون الإنسان يجعل الأجر الإلهي بوصلة حياته؟ أقرب لك الفكرة. الآن عندما يخرج اثنان منا كل يوم للعمل لأجل الوظيفة، واحد منهما تسأله أنت لماذا تذهب إلى العمل؟ قل لك أنا بعد هذه الحياة تقتضي أن يكون عندي عمل وأذهب إلى الوظيفة إلى آخره، حياة تقتضي ذلك. تروح إلى الثاني قل له أنت ليش يعني تذهب إلى العمل؟ يقول أنا أذهب إلى العمل من أجل استرزاق الله والكد على نفسي والكد على عيالي، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قد قال الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله، فأنا أنوي القرب بذلك. أنا عندما أخرج إلى العمل كل يوم أنوي القربة والحصول على الأجر الإلهي من خلال الكد على عيالي. شنو فرق هذا عن هذا؟ فرق هذا عن هذا أن الثاني جعل الأجر بوصلة حياته، فإذا تحرك هو يلاحق الأجر أينما كان، إذا قام بعمل فإنه ينوي القربة بعمله أينما كان. لماذا أمير المؤمنين يوصي بهذه الوصية؟ أن يجعل الإنسان الأجر بوصلة حياته، لأن هذا إلى ثلاثة آثار تنموية تربوية مهمة. الأثر الأول الشعور بلذة العمل. شوف أكو بعض شبابنا يعمل مدة من الزمان، تالي يحصل عند نوع من التكاسل والتأفف من العمل. ليش أنا كل يوم هذه الوظيفة وأطلع إلى الوظيفة ومن الصباح إلى الظهر إلى العصر إلى المغرب؟ صير عند حالة من التكاسل والتثاقل لأنه لا يشعر بلذة العمل. متى يوجد عنده الشعور باللذة؟ إذا جعل الأجر بوصلة حياته، إذا خرج ناويا الكد على عياله ليكون من المجاهدين في سبيل الله، عندما يعيش هذا الشعور في عمله فإن ذلك يجعله يتلذذ بعمله. هذا واحد. الأثر الآخر إتقان العمل. أنت الآن من تدخل على موظف عندك معاملة عند هذا الموظف، أكو نوع من الموظفين عندما ينهي المعاملة ينهيها مع الدقة وينهيها مع الإتقان. تروح إلى واحد حداد نجار صاحب حرفة صاحب صنعة وتتعامل معه على أمر معين نجارة بناء غير ذلك، يقدم لك عملا متقنا محكما، لكن تروح لواحد آخر يقدم لك عمل عادي جدا. نعم وفى بالمعاملة، لكن ما قدمه نتاج عادي ودون المستوى المطلوب. فما الذي يجعل الإنسان يتقن العمل يبدع في العمل؟ إذا جعل الأجر بوصلة عمله، إذا كان يعمل لأجل الله سيدفعه ذلك. لماذا؟ لإتقان عمله وإحكام عمله حتى يحصل على أجر إلهي مضاعف. هذا اثنين. ثلاثة تخفيف الضغط النفسي. شوفوا الآن مثلا إخواني، الزوجة المسكينة هذه بمجرد أن تصحو من النوم إلى أن تنام هذه شقد تتحمل من أعباء المنزل، تكنس، تطبخ، تغسل، تعتني بالأولاد، تقوم بالعناية بشؤون الزوج، إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة التي تتحملها طوال اليوم. طبعا هذا لا يوم، لا يومين، لا عشرين، لا مئة، لا سنة، لا ثلاث، لا عشر. طبيعي هذا يولد ضغطا نفسيا داخليا. فما الذي يخفف هذا الضغط؟ عندما تنوي الزوجة بذلك الأجر الإلهي، عندما تقوم بأعمال البيت وبأعمال المنزل قربة لوجه الله، قاصدة الحصول على الثواب من خلال المعاشرة بالمعروف ومن خلال الاهتمام بأفراد الأسرة، هذا يخفف من الضغط النفسي الذي تعيشه، لأنها ترتجي بذلك عطاء وافرا من قبل الله سبحانه وتعالى، سيما إذا كان زوجها زوجا جافا لا يقدر جهودها ولا ما تقوم به في خدمة أسرته وفي خدمة بيته. إذن هذه وصية بالغة الأهمية، أن نجعل الأجر بوصلة أعمالنا، بوصلة حياتنا. لما لذلك من آثار تربوية وتنموية وبنائية لذات الإنسان. الوصية الرابعة من وصايا أمير المؤمنين وهو في آخر لحظات حياته، لأجل البناء الذاتي، لأجلنا نحن، كيف نبني ذواتنا؟ الاهتمام بالعبادات. شوفوا إخواني ماذا يقول أمير المؤمنين: الله الله بالقرآن لا يسبقكم للعمل به غيركم، الله الله بالصلاة فإنها عمود دينكم، الله الله ببيت ربكم لا تخلوه ما بقيتم، فإنه إن ترك لم تناظروا، الله الله بالجهاد بأنفسكم وأموالكم وألسنتكم في سبيل الله. أربع عبادات ركز عليها أمير المؤمنين: القرآن، الصلاة، الجهاد، وكذلك الحج والعمرة، مضافا إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خمس عبادات. الملفت في وصية أمير المؤمنين عليه السلام بالعبادات أمران: الأمر الأول هو تركيزه على أن تكون العلاقة مع القرآن علاقة عمل وليست علاقة قراءة وتلاوة. أمير المؤمنين عليه السلام ماذا قال؟ الله الله بالقرآن لا يقرأه غيركم، لو قال لا يسبقكم للعمل به غيركم. المهم في العلاقة مع القرآن هي علاقة العمل، أن يعمل الإنسان بالقرآن، أما مجرد القراءة ومجرد التلاوة ويتعلم إلى بعض الأحكام التجويدية هذا ليس المطلوب، ليس المعيار. المهم هو العمل بالقرآن. لماذا؟ شوف أمير المؤمنين يشير إلى أمر مهم: لا يسبقكم للعمل به غيركم. يعني أمير المؤمنين ما يريد غيرنا يعمل بالقرآن؟ لا، مو هذا. أمير المؤمنين يريد أن يقول: أيها الناس إن القرآن كتاب حضارة، فمتى ما تم تطبيقه والعمل به استطاع الإنسان أن يبني حياة حضارية. لذلك إذا سبقكم غيركم للعمل به فقدموا عليكم، وإن تأخرتم لم تصلوا إليهم. فالمطلوب منكم كمسلمين، كشيعة، كأتباع للقرآن، أن تطبقوا مبادئ القرآن ومفاهيم القرآن لتبنوا بناء حضاريا لا يستطيع أن يصل إليه غيركم. هذا واحد. الأمر الثاني الملفت في توصية أمير المؤمنين بالاهتمام بالعبادات هو تركيزه على العبادة الشعارية. شوف الإمام شي يقول: والله الله ببيت ربكم لا تخلوه ما بقيتم، لا تخلوه ما بقيتم. لماذا؟ إمام علي عنده فد عبارة جدا مهمة: فإنه إن ترك لم تناظروا. شنو يريد يقول أمير المؤمنين؟ العبادات إخواني على قسمين: هنالك عبادات شخصية، صلاة، صيام، ما شاكل ذلك، وهنالك عبادات شعارية. عبادات شعارية يعني التي تشكل شعارا للمسلمين وتحكي جنبة من جنبات القوة عند المسلمين. شنو العبادات الشعارية؟ الحج عبادة شعارية تجمع المسلمين جميعا وهي شعار لهم. صلاة الجماعة، صلاة الجمعة، الحضور في المجالس الحسينية وإحياء الشعائر الحسينية، هذه كلها عبادات. ماذا؟ عبادات شعارية في قبال العبادات الشخصية. صلاة وصوم هذا شيء، لكن الشعائر الحسينية، الحج والعمرة، صلاة الجمعة والجماعة، هذا شيء آخر. العبادة الشعارية إخواني لها أهمية خاصة. شوف أمير المؤمنين شي يقول: فإنه إن ترك، يعني بيت الله لا حج ولا عمرة، هذه العبادة الشعارية راحت، فإنه إن ترك لم تناظروا. شنو يعني لم تناظروا؟ هذه لم تناظروا له احتمالان. احتمال الأول: لم تناظروا من الإنظار. يعني ماذا؟ يعني يحل بكم العذاب فورا لو عطلت هذه العبادة الشعارية، فإن ذلك يوجب حلول العذاب. هذا واحد. احتمال الثاني: لم تناظروا مأخوذ من المناظرة، تقول هذا يناظر فلان، يناظر فلان يعني شنو؟ يعني ينظر إليه على أنه صاحب نعمة ويحسده على تلك النعمة التي عنده ويتمناها أنها عنده هو. احنا نقول ناظر لو ما ناظر، ناظر. الإمام يريد يقول: يا إخوان العبادات الشعارية عندكم حج، عمرة، شعائر حسينية، صلاة جماعة، جمعة، احرصوا عليها، فإنها إن تركت لم تناظروا. لماذا؟ لأن هذه العبادات مظهر قوتكم، مظهر تلاحمكم، مظهر
للقوة الفكرية والروحية عند من يقومون بها.
فإذا فقدتم هذه العبادات الشعارية لم تناظروا تحسدون على ما أنتم عندكم شيء ليس عند غيركم. التجمعات في هذه المجالس الشريفة، إحياء الشعائر الحسينية، نعمة ليست عند غيركم، احرصوا عليها، فإنها إن تركت لم تناظروا. إذن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يوصي بأربع وصايا مهمة في آخر لحظات حياته، كلها تصب في البناء الذاتي. تفعيل الرقابة الذاتية واحد، الحذر في التعامل مع الدنيا اثنان، أن يجعل الإنسان الأجر بوصلة حياته ثلاثة، الاهتمام بالعبادات أربعة، ثم يتعرض للوصايا المرتبطة بالبناء الاجتماعي. الله الله، بجيرانكم فإنهم وصية نبيكم، ولم يزل يوصينا بالجار حتى ظننا أنه سيورثه. وعليكم بالتواصل والتباذل، وإياكم والتدابر والتقاطع، كل هذا بناء اجتماعي. والله الله بالأيتام، لا تغبوا أفواههم. يعني من يكون عندك يتيم لا تعطيه يوم وتخليه يوم، هذا اليتيم احرص على أن لا يشعر بالحرمان. الله الله بالأيتام، لا تغبوا أفواههم ولا يضيعوا بحضرتكم. هو كل يوم هذا الكلام اللي كان يقوله هو كان يطبقه، كل يوم يدور على بيوت الأيتام والفقراء بيتا بيتا، ويقدم لهم الطعام والشراب. لذلك مجرد أن غاب ليلة واحدة، ليلة واحدة، علموا أن به شيء، علموا أنه قد أصيب. هالأيتام اللي يوصي بهم أمير المؤمنين، هذه الليلة يفتقدون أمير المؤمنين. أكو شيء تنقل بعض الروايات الشريفة جدا، هذا شيء مؤلم. شنو هذا الشيء؟ روايات تقول لما أحس أمير المؤمنين بالسم، القضية ما كانت قضية ضربة سيف وانتهى الأمر، بل بدأ يشعر بالسم ينتشر في بدنه. إيش طلب الإمام؟ طلب أن يأتوا له بلبن، باعتبار أن اللبن إلى أثر في تخفيف السم والمعالجة منه، طلب أن يأتوا له بلبن. هذا الطلب إخواني انتشر في الكوفة، شاع في الكوفة أن عليا عليه السلام طلب أن يأتوا له بلبن، شاع ذلك في الكوفة. تدري الصار هالليلة؟ هالليلة تدري الصار هالليلة؟ الأيتام كلها حول باب علي، وكل واحد حامل كوب لبن على إيده، كل واحد واقف على باب بيت أمير المؤمنين حامل بإيده كوب لبن. ويقولوا خلونا ندخل على أبونا على إمامنا نريد نعطيه اللبن حتى يشاف.
شقد هذا منظر مؤلم، شقد هذا منظر مؤلم. يقول حبيب بن عمرو، وهذا أدق من وصف حال أمير المؤمنين في ليلة العشرين، يقول حبيب بن عمرو دخلت ليلة العشرين على مولاي أمير الأمير المؤمنين فوجدته مصفر اللون قد نزف دمه. يقول ورأيت أشراف الكوفة بجانبه. هذا الوصف مو هو المهم، اسمع اسمع. يقول ورأيت أولاده يتململون كتململ السليم. تدري السليم شنو؟ سليم من لدغته العقرب. أولاد صارت عندهم حالة من الاضطراب والتوجع كحال من لدغته العقرب. بعد هو ينقل وصف جدا مؤلم، ما أدري تتحمل لولا أنا أنقل النص بلسان حبيب بن عمرو. يقول وكنت أظن إذا تنفس أحدهم أنه يتأن شظايا قلبه تخرج مع نفسه. معذورين معذورين معذورين. وكنت أظن إذا تنفس أحدهم أن شظايا قلبه تخرج مع نفسه. هذا بعد ما شاف أنفاس زينب. مأجور مأجور، دمعات مرحومة، صرخات مرحومة. يقول وجمعوا له الأطباء وكان على رأسهم أثير بن عمرو الجراح. هذا من أثير ابن عمرو الجراح؟ أثير بن عمرو الجراح أحذق أطباء الكوفة، أمهر أطباء الكوفة. شنو هذا وظيفته؟ هذا وظيفة معالجة الجراحات الصعبة. لما واحد جرح صعب وعميق وخطير يجيبوا له أثير ابن عمرو الجراح. يقول جابوا قال علي بعرق شارئة شاة حارة. جابوا للعرق وفتح العصابة تخيل انت واقف تشوف المنظر. رفعوا العصابة عن رأس إمامك أدخل العرق نفخه داخل الرأس ثم أخرجه فكان بياض الدماغ عليه. يا الله. أثير ابن عمرو ما تكلم إخوانه. قالوا له هل لا طمأنتنا على إمامنا؟ ان شاء الله سالم ابو حسين. ايش جاوبهم؟ الراوي يقول فطأطأ براسه بعد وتلجلج لسانه. وايش يقول؟ دول كلهم مشاعرهم متوتره يريدوا يعرفوا حال امامهم. وايش يقول لهم؟ يقول حبيب بن عمرو يقول فلما راى الحاضرون ذلك يئسوا من امير المؤمنين. يئسوا من امير المؤمنين. بعد عند كلمة ما أدري تتحملها لولا. وصاروا ينشجون نشيجا خفيفا. ليش يا حبيب بن عام؟ قال لي ألا تسمع بنات علي.
من هو؟ الأصبه بن منبات رفع صوته من نحيب ونادى واميرا.
نادى وعليا وإماما. يقول حبيب بن عمرو يقول أنا أردت خفف فالتفت لمولاي أمير المؤمنين قلت له مولاي لا بأس عليك، ما هذه الضربة بأشد من ضربة عمرو بن عوف؟ فقال يا حبيب إنه الله الخبر سمعت الصوت. سمعت الصوت. قالت أين أبو الفضل؟ إجا أبو فاضل. زينب والقمر عباس تقل أسمع بكى وصياح وأبو فاضل يقل لها جبنا الوالدك جرى وابو فاضل يقل لها جبنا الوالدك جرى. شو يسوي ابو فاضل؟ يقلب جرح براسه يا اختي صفق راح بره. يقلب جرح براسه ايه يا اختي صفاق شسالف ليك بعد عنه يا زينب ايسي منه شسالف ليك
مثل ما أيس الجراح منا وطبرة شده.
اسمع اسمع، عندك استعداد؟ اسمعني. وحيدر من سمع زينب تبكي قام سكتوها. يا علي يا علي، وحيدر من سمع زينب تبكي قال سكتوها. ومثل ما كنت باريها بعد عيني تباروها. اسمع اسمع، هادم خدرت عرفه وبذل الله خلوه. هادم خدرت عرفه وبذل الله ومصايبها اللي تمطرها أشد من ضربتي ودها. لما الكربلاء لازم بيها يتوصل. يلا يلا، لما الكربلاء بزينب لا وعليكم ما أظنته. ها وعليكم ما أظنته. لما تدخل المجلس حسرا وادمة صدها
نفسها على جسده انفجرت بالبكاء. فتح أمير المؤمنين عينيه، ختام المجلس أسألكم الدعاء، فتح العينين صار ينظر إلى وجوه أولاده فرأى أبا عبد الله الحسين ودموعه تجري من عينه.
قال بني حسين، يلا ابنك استعداد اسمعها من بني حسين، أيبكيك جرح واحد؟ حسين حسين فكيف بك وجسدك مقطع بالسيوف؟ وصاح يا قرة عيوني جرح واحد نحتلل. يلا ختام المجلس اللي عنده دمعة. وصاح يا قرة عيوني، إيه من يضمد لك جراحة؟
له ومن يلم وصالك اللي بالسيوف والله نساني مصابه.